يعترف به للخلاص. القلب يؤمن، يعني يوم ما تؤمن بقلبك هتاخد البر، الخط الطويل اللي احنا رسمناه من اول البر لحد المجد، من اول الايمان، اول خطوة هي الايمان. والفم يعترف به للخلاص. يوم ما تعترف بالمسيح بحياتك اللي انت بتنقلها، بالمسيح اللي فيك، والناس يشوفوا الحياة دي، انت خلصت. طبعا طبعا يوم المسيح يحيا فيك وتتحرك كمسيح في وسط المجتمع انت خلصت طبعا. لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لان ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. طبعا الكلام ده الايه دي متاخده من يوئيل، لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان اي واحد يؤمن بالمسيح لا يخزى، سواء يهودي او اممي. فانتوا رافضين الامم ليه؟ الكتاب بتاعكم بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب اذا كان الكتاب بيقول كده انتوا بتحجروها على الامم ليه؟ ده مش بس كده، ده هيبتدي التهزيق كمان شوية بقى. بيقول لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. الكلام ده موجود فين؟ في العهد القديم، في الكتاب اللي في ايديكم. طيب فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. انتوا فاهمين الكلام ده؟ بيقول لهم الكتاب بتاعكم اللي في ايديكم اللي انتوا متمسكين بيه، النبوة بتاعت يوئيل بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب الكلام ده على مين؟ مش على الامم وعلى اليهود، على كل واحد في العالم. بيقول كل، ما قالش اليهود، الكل، اي واحد يقول يا رب هيخلص. طب يقول يا رب ازاي وهو ما يعرفش كلمة يا رب؟ واخدين بالكم ازاي؟ بدام هو ما يعرفهاش، مش كان لازم حد يسمعه؟ طب يسمع منين اذا ما كانش حد بيكرز باسم الرب؟ طيب واللي يكرز ده مش مفروض حد يرسله؟ مش مفروض ربنا يرسله؟ وربنا ما ارسلكوش ليه؟ بالعربي، لانكم ما تستاهلوش. البعد ده عند اليهود. ده الكلام ده هو موجه لليهود، ها؟ يعني كان عايز يقول الآية اللي في ايديكم كل من يدعو باسم الرب يخلص، دي شاهد، ها، ضدكم، شاهد عليكم، لان الكتاب بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب انتوا ما كرستوش ليه؟ ده انتوا خسرتوا بركة كبيرة. لان بيقول ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. مرة تانية نرجع لقصة الترسي اللي بيقيف البدلة. هي الاية اصلا قالها اشعياء، ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. ده الاية دي اتقالت على ايه؟ على الرجوع من سبي بابل. لكن بولس الرسول زي ما قلت لكم بعيد تفصيل الايه من جديد، قال لك ان بابل ايه وبتاع ايه. احنا في بابل دلوقتي؟ بابل دي قصه عاف عليها الزمن. ده الايه دي متقاله عن مين؟ المسيح، الملك السلام اللي جاي ينشر السلام في العالم. وانتوا لو كنتوا تستاهلوا، لو انتوا كنتوا فاهمين، لو كان عندكم انسحاق، ولو كنتم عرفتوا ربنا واكتشفتوا المسيح، كان ربنا شغلكم الشغلانه دي انكم تكونوا مبشرين بالسلام. لكن انتوا خسرتوا هذه الفرصه. فهمتوها كده؟ تعال نقراها تاني. لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لان ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. اتفقنا على الكلام ده؟ فاهم كويس؟ طيب الكلام ده بيديني فكرة ان النهاردة بيقول كيف يكرزون ان لم يرسلوا. دي بتحط قدامي سلطة للكنيسة، هي الكنيسة اللي مسؤولة انها طبعا العمل عمل ربنا اساسا، ولكن ربنا حاطط رئاسات جوه الكنيسة عشان تبعت الرسل والكارزين، ده عمل الكنيسة اساسا. ولكن طبعا المقصود هنا ان انتوا ضيعتوا من نفسكم فرصة ان ربنا يستخدمكم كرسل بسبب الكبرياء اللي كان فيكم. لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل، لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. يعني اشعياء قال انه ان المسيح هيجي ومحدش هيصدقه. الخبر هنا اللي هو الايه؟ الكرازة، كلمة الكرازة، يعني الكرازة هتيجي والكلمة هتيجي محدش هيصدق. اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله، على فكرة كلمة الخبر ترجمة ممكن تكون يعني مش واضحة، ولكن لما لقيتها في الانجليزي لقيتها هيرينج، سماع، السماع يعني كلمات الكرازة المسموعة. فكلمات الكرازة المسموعة الايمان بالخبر، يعني الناس كانوا لو حد وصل لهم الكلام ده كانوا سمعوا وكانوا امنوا. الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله، يعني السماع هو سماع كلمة الله، ولما اسمع كلمة الله هأؤمن بها. وانتوا ضيعتوا من ايديكم هذه الفرصة ان ربنا يستخدمكم هذا الاستخدام، بينما ان ده كان عملكم الاساسي. لكنني اقول لعلهم لم يسمعوا، بلى الى جميع الارض خرج صوتهم والى اقاصي المسكونة اقوالهم. مرة تانية ارجع لقصة الترسي. الآية دي أصلا متقال على إيه؟ في كل الأرض خرج منطقهم وإلى جميع المسكونة بلغت أقوالهم. الآية دي اتقالت على إيه؟ في مزمور كام؟ 19 بتاع باكر، نحن مصليها في باكر. الآية دي متقال على إيه؟ لا لا النجوم والكواكب والقمر والشمس، يعني عايز يقول ايه داود النبي هو بيتأمل في المزمور؟ بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة انتوا مش حاسين ان في ربنا؟ مش حاسين ان في اله؟ بصوا على النجوم وبصوا على الكواكب، مين اللي موقف دي في السماء؟ ده النجوم والشمس والقمر دول بينطقوا ان في اله موجود. فاهمين؟ بولس الرسول الترسي بتاع العهد الجديد مسك الآية قال دي مش على النجوم وعلى الكواكب، دي على مين؟ على الرسل، على التلاميذ. ليه؟ لان المنطق البسيط بتاعهم والكلام بتاع البشارة، كلام الخبر اللي كنا بنتكلم عنه، اقوال الكرازة نشروها في كل العالم. فما فيش حجة ان اليهود يقولوا اصل ما كناش نعرف. ما كنتش تعرفوا؟ امال الرسل دول جابوا الكلام ده منين؟ ده كانوا عايشين في وسطكم والخبر ده نقلوه في كل اليهودية وانتوا اللي رفضتوا. الخبر وصل لكن انتوا اللي رفضتوا. لكنني اقول لعلهم لم يسمعوا، بلى الى جميع الارض خرج صوتهم والى اقاصي المسكونة اقوالهم. لكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم. اولا موسى يقول انا اغيركم، اخليكم تغيروا يعني بما ليس امة، بأمة غبية أغيظكم. أنا هخليكم تغيروا بأن أنا أقبل الأمم. وليه سماها أمة غبية؟ لأنهم بيعبدوا الأوثان، تبقى أمة غبية. لكن دول هيؤمنوا ويطلع منهم ناس محبوبين عند الله، وانتوا يلي كنتوا شعب المختار تصبحوا مرفوضين. ثم إشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. اما من جهة اسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. اظن واضح هنا في الاصلاح ده الفكرة الاساسية، ان اليهود رفضوا بسبب الكبرياء بتاعهم، مع ان ربنا بسط يده طول النهار. طبعا في ناس شافوا كلمة بسطت يدي طول النهار انها اعلان عن الصليب اللي فضل مادد ايده المسيح عليه عشان يقبل اليهود، ولكن هم رفضوه صلبوه. ولكن تتفهم بمعنى تاني، ان بسط يدي طول النهار دي موجهة لكل واحد فينا، ان ربنا بيدي وقت لكل انسان، اعطيتها زمانا لكي تتوب. طول ما ربنا مديني وقت وفرصة للتوبة، اذا ده بالنسبة لي ايه؟ نهار. لكن لو انتهت الفرصة هخش فيه الليل. ربنا ما يحكم على حد فينا نحن نعدي مرحلة الليل دي، لان الليل معناها غضب ربنا. لكن طول ما في فرصة للتوبة احنا مقبولين اذا قدمنا توبة. اللي صح كده تفهم؟ انا كان لازم اخلصه على بعضه عشان يتفهم. فبتقل عليكم معلش بس عشان الصورة تبقى متكاملة. وبرضو سبت الايات بتاعت الايات الاخيرة من الاصحاح 9 مع الاصحاح 10 انهم نفس الفكرة، فيمشوا مع بعض. حد عنده اي سؤال؟ طيب الكتب اللي احنا وزعنا حزقيال وارمية في الفترة الاخيرة، ووزعنا 3 ورقات الدور اللي فات خاصة بسفر التكوين، اللي ما كانش موجود دور اللي فات ويحب ياخدهم موجودين في الاوضة جوه بيجي ورايا في المبنى. فضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس انا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول كل شكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون بشكل نعطي يوم وفق اسلام هذا من عفر نحن ايضا محبة الله الآب نعمة ابن روحي شركة وموهبة وعطية روح قدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام. سلام ربكم مع جماعكم.
ايها الروح امين. في الاول كم سؤال صغيرين وبعد نخش صح 11. في سؤال ربما فهم كلامي اللي انا قلته الدور اللي فات غلط، فارجو يكون المفهوم واضح. اذا كان الجميع باختلاف الدين او الطائفة امامهم فرصة لدخول السماء، فكيف نستطيع منع من اراد تغيير طائفته او دينه، وكيف يمكن اقناعه بخطورة ذلك؟ هل حصل ان انا قلت ان اي دين وطائفة هيخشوا السماء؟ اذا كان حد فهمها كده صححوها. انا اللي بقوله لو سمحتوا افهموه ان انا ما فيش داعي ان انا اشغل بالي بان انا ادين حد واقول فلان هيخش فلان مش هيخش. لكن احنا بمنتهى الوضوح الكتاب بيقول انه ما حدش يخش ملكوت السماوات الا كل من اعتمد من الماء والروح. فهل انا اقصر ان انا اغير الكلام اللي قاله المسيح؟ كل الكلام اللي قاله المسيح قال ان شرط الخلاص هو الايمان، وفي بعض الاحيان بيضاف الايمان والمعمودية. فهل اكثر ان انا اغير هذا الكلام ان انا اغير الكتاب المقدس؟ ده انا بقول ان انا سمعت عن طائفة من الطوائف من غير تحديد، ولو ان انا قلتها قبل كده صراحة، انهم بيقولوا انه ده انا يا ما انتقدت الكلام ده ويا ما انتقدته. لما قلت لكم انا دخلت في اسوان في عزة ولقيت احد رعاة الكنائس من الطوائف الاخرى بيقول انه في اليوم الاخير لن يسألك الله من اي دين انت، ولا من اي مذهب انت، ولا من اي جنس انت، ولا من اي لون انت، اعمالك الصالحة هي اللي تدخلك السماء. وانا انتقدت هذا الكلام بشدة، قلت ان الكلام ده مش صح، يبقى انا لغيت عمل المسيح. وبولس الرسول شخصيا بيجاوب على هذه النقطة بمنتهى البساطة، وطبعا بيقول اذا كان بالناموس بر، يعني لو كان ممكن بالناموس تتبرر فالمسيح اذا مات بلا سبب. فكلامي كان مفهوم منه ان انا بنقض تماما هذا الفكر وغير مقبول هذا الفكر اطلاقا. لكن اللي ما نشغلش بالنا بيه، ممنوع ان انا قاعد اضيع وقتي فلان هيخش السماء وفلان مش هيخش السماء. ده انا كنت بقول ما تقعدش تحكم، لان لو انت عودت نفسك على كده حتى هتقعد تحكم على جنبك ده هيخش السماء ولا مش هيخش السماء، ده هيخش السماء ولا مش هيخش السماء. ما تضيعش وقتك في الكلام ده. نعم بالظبط كده. مالكش دعوه، ما تدينش حد وتقول مين هيخش مين مش هيخش. لكن طبعا لما اجي اتكلم على شروط الخلاص الكلام واضح، الكلام واضح وما فيهوش لبس. ده سؤال. بالنسبة للآية كيف يسمعون بلا كارث وكيف يكرزون إن لم يرسلوا، أليس كل المؤمنين مفروض أن يرسلوا للكرازة وأن يقوموا بالكرازة في حياتهم اليومية؟ فالمرأة السامرية بمجرد الشهادة عن المسيح آمن الكثيرين وهي لم تكن خادمة، فكما هو مكتوب في يوحنا 4 فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد له قائلة كشهد أنه قال لي كل ما فعلت. طيب ايه رأيك في الآية اللي انت جايبها؟ وهل فيها تناقض مع بقية الكلام ولا لا؟ فكيف يسمعون بلا كارث وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ ايه رأيك؟ ده انت اللي بعت الآية. فكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ حد كلفك بالكرازة؟ ده الاجابة او النص الاولاني من الاجابة. النص الثاني اللي هقوله طبعا عايز اقول بمنتهى الوضوح، ما حدش يكلف نفسه بعمل الكرازة ان لم يكلف رسميا. الكنيسة تيجي تقول لك كده انت كارز روح اكرز في مكان الفلاني، خلاص. دي نقطة الاولى. النقطة الثانية ارجو ان هكون واضحة وشرحناها الدور اللي فات باستفاضة، ان الكرازة النهاردة غير الكرازة ايام الرسل، مش ده اللي احنا قلناه؟ النهاردة مش مطلوب منك انك تقف في ميدان التحرير وتقول لهم المسيح ابن الله الاقنوم الثاني من الثلاثة اقانيم قد مات وتجسد وصلب عنا وقام بين الاموات، لان هذه الحقائق معنا في الجرانين وهم بيهنون على القيامه وعلى الميلاد. ومحدش قال لك اكرز بالثلاثه اقانيم لان الفكره معروفه عند كل الناس وبيسخروا منها. محدش قال لك اكرز فيها، ما هي معروفه. الحقائق الايمانيه اصبحت معروفه على مستوى العالم كله ولكنها مرفوضه. ولكن الكرازة الحقيقية اللي مطلوبة مننا النهاردة مني ومنك هي التحدي اللي موضوع أمامنا، هل نستطيع أن نحيا بهذه الكلمات ولا مش هنقدر نعيش بهذه الكلمات؟ هل ممكن أطبق الكلام ده في حياتي؟ هل الكلام ده معاش ولا مش معاش؟ هل الإنجيل ده وصايا نظرية موجودة بيدرسوها في كليات اللاهوت ولا الإنجيل دي حياة بتعاش؟ هل النعمة اللي بنتكلم عنها دي قوة حقيقية ولا قوة خرافية قادرة انها تغير طبعك وتخلقك وتصبح انسان جديد؟ بل ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. هل تستطيع ان تحيا كخليقة جديدة؟ هل النعمة حولتك كانسان كخليقة جديدة؟ هل النعمة حولتك لصورة المسيح فعلا ولا لا؟ هي دي الكرازة، هو ده التحدي اللي محطوط قدامنا، ده التحدي اللي محطوط قدامنا. هل نستطيع أن نحيا هذه الحياة أم أنها مجرد حياة نظرية موجودة على ورق؟ هل تقدر تدي محبة لكل الناس حتى أعدائك؟ دي مطلوبة منك. لو قدرت تعيش هذه الآية فقط فأنت كارث. لكن طبعا أيام المرأة السامرية السامريين كانوا يجهلوا مين هذا الشخص، فكان واجب ان واحد يطلع يقول يا جماعة ده عمل وعمل وعمل. لكن مين يجهل النهاردة كلمات المسيح؟ مين يجهلها؟ مين ما يعرفش مين هو المسيح؟ ولكن يا جماعة المسيح مرفوض، هو مش مجهول ولكنه مرفوض النهاردة. الفكرة الافكار اللي احنا بنقولها دي افكار مرفوضة مش مستساغة عند الناس، وكانت هكذا في ايام الرسل. بولس الرسول دخل يكرز في المجمع بتاع اثينا، قالوا علينا مختل. هو نفس الكلام اللي بيحصل، هو نفس الكلام اللي بيحصل، والتاريخ بيعيد ذاته. الكرازة النهاردة ارجوكم تعرفوا دي، الكرازة النهاردة هي حياتك. انت قادر تعيش كانسان مسيحي وتدي محبة لكل انسان ولا ما انتش قادر؟ هي دي الكرازة. ما تضيعوش وقتكم في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لان احنا مش هنكرز النهاردة في ميدان التحرير وميدان البابلوك، ده مش مطلوب. لكن المطلوب النهاردة انك تظهر صورة المسيح قدام الناس. المرأة السامرية عملت ايه؟ اظهرت مين هو المسيح. هل تستطيع ان تظهر المسيح في حياتك قدام الناس؟ هي دي الكرازة المطلوبة منك. جبت السؤال دي واضحة؟ في قصة يفتح كالعادي، تعرفين مين يفتح كالعادي؟ اللي انتصر في الحرب، أم لما انتصر في الحرب ندر ندر إن أول واحد يقابله خارج من المدينة هيقدمه ذبيحة وحشية وبربرية وهمجية. لكن هو دي الحقائق، الكتاب بيعلنها كما هي. فمين أول واحدة قابلته؟ بنته. فبكى وقال لها كدرتيني يا بنتي، فقالت له سيبني أبكي عذراوتي شهر مش فاكر ولا شهرين، وبعد كده قدمني ذبيحة يا أبويا الطيب. وقدمها ذبيحة طبعا. سؤال في قصة يفتح كالعادي، عندما رجع من الحرب منتصرا ندرا ندرا للرب، فقابل ابنته فلم يقدر أن يرجع في كلامه، فهل الله يقبل ذبائح بشرية؟ وهل الله، أنا بسأل ده من عندنا، وهل الله هو اللي قال له عمل كده؟ طب احنا هنعلق التهمة على ربنا ليه؟ ده انسان متوحش، انسان بربري همجي، انسان همجي، هل ربنا اللي قال له كده؟ لكن ربنا ما منعوش، ما بعتلوش نبي وقال له ما تعملش كده، لان اصلا ربنا لم يطلب ذبائح بشرية، فربنا سابه يتأدب ويتذبح. ليه؟ لانه لو كان قابل اي بنت تانية او اي ولد تاني كان قدمه ذبيحة هو فرحان، فربنا حد يكسر قلبه لانه متوحش. ربنا سابه لوحشيته عشان هو يندم على القرار الغبي اللي اخذه. ايه معناها ان اقدم اول واحد ذبيحة؟ فين في الكتاب المقدس انك تقدم بنتك او ابنك ذبيحة او اي واحد؟ فين ده؟ دي عادات وثنية، انت بتجيب الوثنية بتدخلها في وسط الشعب المقدس، في وسط شعب الله، مرفوضة مرفوضة طبعا، ربنا ما قالش هذا الكلام. فهل الله يقبل ذبائح بشرية او لماذا يقدم عنه فدية بالمال عنها بقى، ولماذا لم يقدم عنها فدية بالمال كما هو معروف في شريعة موسى؟ وهو شريعة موسى قال نقدم فدية بالمال بدل الناس. يا جماعة ما حصلش هذا الكلام، ده الفدية دخلت اللي هي النص الشاقل بدل ايه؟ ربنا كان طلب الابكار يبقوا ايه؟ مكرسين له لخدمته، مش يستخدموا ذبائح بشرية، واخدين بالكم؟ وبعدين بدل ما ياخد الابكار اخد اللويين، وفضل الجزء اللي اتقدم عنه فدية بالماء. وبعد كده اتقال الابكار كلهم بتوعي، فبقى النذر او في جزء بيتدفع كنوع من زي جزية للهيكل، زي مساعدة في الهيكل. واصبح هذه الفضة اللي بتدفع عليها نص الشاق الرمز للفداء. ده موضوع تاني خالص. لكن ربنا ما طلبش ذبائح بشرية، لم يطلب الله ذبائح بشرية اطلاقا. وهل قتلها فعلا ام اصبحت بتولية في بيت الرب؟ ما اصبحتش بتولية في بيت الرب، ده قدمها فعلا. الكتاب ما قالش انه ما قدمهاش، ما رجعش كلامه. وخدوا بالكم انها قالت له انا هقعد ابكي عذراويتي. يعني ايه عذراويتي اللي بتبكيها دي بقى؟ لان كانت اللي ما بتتجوزش وتخلف دي تبقى فضيحة في اسرائيل، لان هتبقى بلا نسل. فقالت له بدل ما انا هموت عذراء من غير ما اتجوز، سيبني ابكي خبتي ان انا ما خلفتش، هذه ابكي عذراويتي. القصة طبعا فيها وحشية، لكن ياما كان في قصص في الكتاب المقدس فيها وحشية، مش بس دي، كتير كتير. في سؤال طويل ربنا لما قال لابراهيم قدم ابنك، اللي واضح انه ما قدموش وربنا ما سمحش انه يقدمه، لكن ده كان ربنا بيشرح قصة الفداء اللي هتتم بعد كده، ان هو اللي هيقدم ابنه بالنيابة عن البشرية. لكن طبعا ذبيحة بشرية لا طبعا، انتوا عارفين هذه، انتوا عارفين عن ابراهيم قدم ابنه. في سؤال طويل جالي انا هقول ملخصه، هو السؤال ده جالي بناء عن حوار شخصي جدار بيني وبين اللي قدم السؤال، وقال لي في ناس بتقول ان اناء الكرامة واناء الهوان، وهو جاب لي الكتاب اللي مكتوب فيه كده، فالله بسامي حكمته رقب ان يكون واحد غنيا واخر فقيرا في العالم. لماذا؟ لان الله له مطلق السلطان. فهو سألني ايه رأيك، قلت له ده يعني انا شخصيا موافق على الفكرة، بس طبعا هو الموضوع يعني زاد بقى واصبح السؤال كذا ورقة، فانا هقول لكم ملخص الفكرة. لما قلت ان انا موافق على الفكرة، الكلام ده ما كانش معناها ان التفسير بتاع رومية 9 ان اناء الكرامة هو الانسان الغني واناء الهوان هو الانسان الفقير، لا طبعا، في فرق بين التأمل وبين التفسير، في فرق كبير بين التأمل وبين التفسير. يعني ممكن نقول انه فعلا ربنا بيسمح ان يكون واحد اناء للكرامة وواحد اناء للهوان، بمعنى ان واحد في مركز كبير وواحد مركز صغير، زي مين مثلا؟ دانيال وحسقيال، الاثنين محبوبين جدا عند ربنا والاثنين انبياء، ولكن دانيال فين؟ رئيس وزارة قاعد في القصر طول عمره في القصر. وحسقيال فين؟ راجل فقير عايش في وسط المسيين على نهر خبور. ده اناء للكرامة وده اناء للهوان. ويقال ان حسقيال مات في نهاية ايامه مسحول، يعني ربطوه في حصان وقعدوا جرجروه لحد ما موتوه، لكن دانيال ما شافش الكلام ده. دانيال مرة رموه في جب الاسود وفي اخر ايامه، لكن دانيال طول عمره في مكان كرامة، سواء مع البابليين في مكان كرامة، سواء مع الفرس كان اناء كرامة. ده تأمل، وخلال هذا التأمل نقول ان الله قادر ان يستخدم اناء الكرامة واناء الهوان ويستخدمهم لمجد اسمه. ليه؟ لان ربنا عايز واحد، هو ربنا مش عايز يعيش دانيال غني ويعيش دانيال حسقيال فقير، لا، هنا ربنا عايز يوصل الرسالة لقصر نبوخذ نصر، فلازم يحط واحد عند نبوخذ نصر. حظه طلع كده بقى، هنقول له ايه؟ هو حظه طلع كده، ولازم واحد تاني يكرز في وسط الجماعة الغلابة اللي موجودين في السبي. طلع حسقيال حظه كده. فده تأمل، ده مش هو تفسير بتاع، ده تأمل. زي لما نقعد كده نتأمل في حتة في بعض آيات من الكتاب المقدس، زي ما بنعمل في العظات بتاعتنا عموما، يعني بيبقى التفسير حاجة، لكن التأمل بنقعد نطلع بحاجات مفيدة لينا روحية. فالتأمل مش هو التفسير. التفسير اللي احنا قلناه بمنتهى الوضوح إناء الكرامة وإناء الهوان. الهوان هنا المقصود بها الإنسان اللي هيتعمي عينيه ومش هيشوف عمل ربنا وهيرفض عمل ربنا فيصبح أعمى ويصبح مرفوض. وأما إناء الكرامة هو اللي قبل عمل الله فيه فأصبح إناء للكرامة، وده اللي واضح من رومية 9. يعني ما مقدرش أطبق ده، زي ما بقول مجرد تأمل، ما مقدرش أطبقه على رومية 9. ليه؟ اسمعوا كده بيقول ايه. فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بانات كثيرة انية غضب مهيئة للهلاك؟ هل الكلام ده يتقال على حسقيال؟ ما هو حسقيال هنا في التأمل اناء للهوان، لكن هل هذا الكلام ينطبق على حسقيال؟ شوفوا اقراها ثاني. فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك؟ هل حسقيال هنا آنية غضب ربنا احتملها وصبر عليها؟ طبعا لا. امال الكلام ده بيتطبق على مين؟ ينطبق على فرعون، ينطبق على يهوذا، ينطبق على ابليس نفسه. فالتفسير الرسمي للآيات هو بيتلخص في كلمتين: مين اللي بيأمل عمل الله ويتجاوب مع عمل الله؟ يبقى اناء الكرامة، زي بطرس وزي التلاميذ وزي بولس، دول كانوا انية للكرامة، ولحد النهاردة كنيسة بتكرمهم والعالم كله بيكرمهم. العذراء كانت انية للكرامة، كل الشهداء كانوا انية للكرامة. اللي عنده ربنا زي يهوذا، زي ابليس،
زي فرعون اصبح انيا للهلك. هو جاب لنفسه الكلام ده لان هو عاند فتقسى قلبه، وربنا شال نعمته عنه فتقسى قلبه وكانت دي نهايته. واخدين بالكم؟ ده التفسير الرسمي. لكن ما اقدرش اقول ان كل انسان غني هو اناء للكرامه، ما اقدرش اقول كده، وكل انسان فقير اناء للهوان، ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش اقول الكلام ده، ده مجرد تامل. فلا يصح ان انا اخد تامل اتقال واقول ده التفسير الرسمي. اصبح واضح الكلام ده؟ صاحب السؤال بقى الحقيقه هو سؤال طويل فانا مش هقراه كله، ولكن انا هقول بس فكره صاحب السؤال. بيقول ايه؟ بيقول انه ربنا لما خلق الانسان، هقولك باختصار، ربنا لما خلق الانسان خلقه على اكمل صوره، ولكن نتيجه الخطيه الشيطان اصبح بيمد ايده ويعبث في الخليقه. بمعنى ان ربنا خلق الانسان كامل من كل النواحي، ولكن اصبح الشيطان له حق انه مثلا يخلي واحد يتولد غبي او يتولد مشوه فيتولد اناء للهوان. طبعا حته ان انا اقول ان الشيطان له سلطان على انسان انه يعبث في الخليقه كيفما اراد، وان ربنا خلق الانسان عشان يكون انسان كامل وجاء الشيطان يعبث في الخليقه، او ده مش من سلطان الشيطان. لا يمكن اطلاقا انه يكون من سلطان الشيطان انه يمد ايده على الخليقه ويعبث فيها. يا جماعه اللي ارجو ان كنتوا تعرفوه ان الشيطان سلطانه محدود جدا، سلطانه محدود جدا، واحنا في بعض الاحيان نتيجه خداع الشياطين بندي للشياطين اكبر من حجمها. الشيطان قوة سلبية، قوة سلبية وقوة تفعل الخطية وتقدر تدمر، لكن عمليا اللي بيدمر هو غباوتنا احنا مش الشيطان. انا لما الشيطان بيغريني بفكرة بغباوتي انا باخد الفكرة واتجاوب معها، لكن انا اللي مسؤول عن ان انا عملت كده، مش هو اللي عمل كده. كنا نقول ان الشيطان له سلطان انه يعبث في الخليقة، دي بتقلل من سلطان الله وقوة الله وقدرته كضابط للكل. ليه؟ لان ربنا عايز يخلق الخليقة في اجمل وضع ممكن. ولما خلق ادم كان كامل الجمال، كامل البهاء، لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل نتيجة الخطية حصل تشوه في الخليقة، نتيجة الخطية حصل مشاكل كتير. طب هل انا مسؤول ان انا بتولد غبي او بتولد ذكائي ناقص، او هل ده نتيجة عمل الشيطان او لا مش نتيجة عمل الشيطان؟ ولكن ليه بنتوه كتير؟ بينما المسيح شرحها بمنتهى البساطة وقال ان كل انسان اخذ كمية من الوزنات. ليه ما فهمناش ان هي حكاية وزنات، وان ربنا قسم لواحد وزنة وقسم لواحد وزنتين وقسم لواحد خمسة وقسم لواحد عشرة، فاتولد واحد غني جدا دي وزنة، اتولد واحد فقير جدا دي وزنة واحدة، لكن دوكها الغني جدا ده اتاخد قد ايه؟ عشر وزنات. واحد اتولد ذكاؤه محدود جدا ده واخد وزنة، التاني اتولد ذكاؤه مفرط ده واخد عشر وزنات. وما تستغربوش وتقولوا ان ربنا حب يكرم واحد بعشر وزنات ده ربنا اكرمه زيادة، هقول لك ده في بعض الاحيان بيكون ده ايه؟ مسؤولية. ده ربنا هيجيله في اليوم الاخير ويقول له قدم لي حساب وزناتك، انا حبيبي اديتك عشر وزنات عملت بيهم ايه؟ في راجل غني اخد عشر وزنات عمل بيهم ايه؟ بنى لنفسه قصور وعمل وعمل جنات وعمل 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 وعاش لمزاجه، ده ما فيش حاجه لربنا، ده دفنها في التراب لان العالم كله هيفنى، فاللي عمله ده راح فين؟ في التراب. يبقى فرحتي هو اتهنى كام سنه؟ 50 60 70 80 90. طب وبعد كده ده العشر وزنات اللي خدهم اصبحوا دينونه عليه. واحد اتولد ذكي جدا جدا جدا، طب عمل ايه بالذكاء بتاعه؟ واحد اتولد غبي على قد غباوته ربنا هيطلبه. تعالى ما انت كان عندك والده واحده على قدك هطلبها، هطلبك. واخدين بالكم؟ طب يا بخت اللي اتولد غبي واتولد فقير، ده ربنا مش مطالبه بحاجه. لكن انت بقى اللي اتولدت وعندك فلوس وعندك ذكاء وعندك مواهب وعندك وعندك، ده انت مطالب تقدم لربنا كشف حساب. انا عملت تاجرت بالوزنات دي وعملت بيها ايه؟ ولا خدتها وحطيتها في التراب؟ فمش دايما الذكاء ده ميزه. عشان كده لو اعتبرت ان الذكاء ده اناء للكرامه، او ان الفلوس بقى تخلي صاحبها اناء للكرامه، اقول لك اسف مش دايما. لان الغني الغبي اللي قال انا هعمل وهعمل وهعمل وههدم المخازن وهبني مخازن، قال له ايه؟ قال له يا غبي، يبقى ده اناء للكرامه ولا اناء للهوان؟ اهو غني لكن طلع ايه؟ غبي. وكلمه غبي دي معناها يعني في راي ربنا انه ولو انه عنده 10 وزنات لكن اصبح اناء للهوى لانه غبي. انا عايز اقول حاجه، اللي مسؤول انه يطلعني غبي او يطلعني ذكي، يطلعني فقير او يطلعني غني، ربنا هو اللي مسؤول. لكن اولا ما تقولش ان الشيطان هو اللي عمل كده وعبث في الخليقه، لان الحته دي بتدي للشيطان اكبر من حجمه. الشيطان امكانياته محدوده جدا. خدوا بالكم لما حب يضرب ايوب لم يتجرأ انه يضرب ايوب، يعني الشيطان كان مفقوع من ايوب لكن ما قدرش يجي ناحيته. مين اللي ابتدى الشغلانة بتاعت ايوب دي كلها؟ ربنا نفسه هو اللي جر شغل الشيطان وقال له تعالى ايه رأيك في عبدي ايوب رجل كامل ليس مثله. وكلمة دي تحرق الشيطان، رجل كامل قال لك منك مديله ومديله، قال له طب روح جر. اولا ربنا هو اللي ابتدى، ثانيا ربنا هو اللي سمح، ثالثا في حدود حطها ربنا مش كده؟ قال له ما تمسش جسمه، ما قدرش يمس جسمه. نعم؟ لا استنى، ده كان اول ما هي الضربه الاولانيه ما قدرش يمس جسمه، وبعد كده ما كفرش ايوب وما غلطش في ربنا، فطلع الشيطان تاني فربنا قال له ايه رايك في عبد ايوب راجل كامل اهو كل اللي عملته فيه وما غلطش. قال له منك انت ما جيتش ناحيه جسمه، لو جيت ناحيه جسمه ها هيصرخ. قال له طب مس جسمه لكن ما جيتش ناحيه نفسه ما تموتوش. فضربه بالامراض والقروح. اذا الحكايه بايه؟ بسماح من ربنا، هو مش مطلق السلطان. ده لما المسيح جه يطلع الشياطين اللي كانت لاجئون على انسان مجنون قالوا له اسمح لنا ندخل في الخنازير، عشان اصحاب العقول الناقصه، وانا مصر ان انا اقول هذه التهمه عليهم، اللي يقعدوا يقولوا اصل معمول لفلان عمل واصل فلان ده مش عارف دخل الحمام دخل فيه شيطان، دي بدعه جديده، بدعه جديده للاسف سمعتها ان حد من الوعاظ قالها هنا وسجلها، ان الشياطين موجوده في الحمامات وحاجات زي كده، ويقول له مش عارف تاخد بالك وانت داخل الحمام وكلام غريب زي كده. لحسن يكون حد فيكم وقع في ايده الشريط العجيب ده. الشريط ده موجود في المكتبه، بس مش هقول مين عشان ما فيش داعي ان انا الخبط في حد. لكن هل هذا الكلام يرضي ربنا؟ ان الشياطين موجوده في الحمامات ولازم في طقوس خاصه لدخول الحمام عشان الشيطان ما يخشش فيك؟ يا جماعه اذا كان الشيطان بياخد اذن يخش في خنزير فكان بالاولى الخليقه المباركه بتاعت ربنا اللي هو الانسان. الشيطان هل مسموح له كده يخش ويعمل اعمال وحاجات عجيبه وورق في تحت الحلل وورق تحت السلم ايه ده؟ احنا ادينا للشيطان ده، هو ده 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 ده, ده كسب شياطين. خلينا ادينا للشيطان حجم اكبر من حجمه، ده كسب شياطين. الشيطان حجمه محدود وامكانياته محدوده. اقصى ما بيقدر يعمله الشيطان انه يرمي في ذهني فكره معينه وانا اللي بقبلها او ما بقبلهاش. قبلتها دمرت الدنيا حواليها، بس انا اللي دمرتها مش الشيطان. فما نديش للشيطان اكبر من حجمه. هو قوة جبارة وقوة، لكن المسيح ربطه. امال المسيح ربطه يعني ايه؟ هل بعد المسيح ما يربطه بسلسلة يستطيع ان يتحكم في الخليقة؟ استحالة استحالة. ده رأي مش مظبوط. اوعوا تفكروا كده. والاراء اللي بتقول هذا الكلام لازم ترفض. واللي بيفكر في عمل او مش عمل والكلام ده لو سمحتوا ارفضوا هذا الكلام تماما. مش من سلطة شيطان يتحكم في انسان. لو البنت اتأخرت في الجواز مش معقول، مش معنى كده واحد عمل لها عمل. الكلام ده مش مظبوط. انا كده بتجاوب مع فكرة خاطئة بيزرعها الشيطان. هو اللي بيزرعها لانه كذاب وابو كذاب. دي شغلته انه بيكذب وبيدي لنفسه حجم اكبر من حجمه. الشيطان ما هو دلوقتي الا اداة تأديب في ايد ربنا، خرزانة في ايد ربنا عشان يأدب بيها. زي بولس الرسول لما ربنا خاف عليه، ربنا مش بيأذي، قال له مش انت اصبحت اناء الهوان؟ شغلتك كلها انك مش هتتعدى انك تكون خرزانة تأذب لي ولادي. الود ودي ان انا امسك الخرزانة اطاحها واسيب ابني يكبر من غير ضرب. لكن لان في شوية انحراف، لان احنا ما زلنا في الجسد، فربنا ساب الشيطان يأذبنا. ادي كل الحكاية. لكن ما تحطش للشيطان قوة اكبر من قوته. الحاجة اللي احب اقولها كمان، ارجو ان اكون واضحة لان دي نظرية، ارجو ان اكون واضحة، ان ربنا خلق كل واحد فينا، وقبل ما يخلق كل واحد فينا كان هناك خطة لحياتي. ارجوكم تفهموا كلمتين دول. ربنا خلق كل واحد فينا وله خطة مرسومة من يوم ما اتولد لحد لما يموت. حتى لا افاجأ بالسؤال، لان صاحب السؤال حاطط الكلام ده، ان يبقى كده بالمنظر ده احنا بنفترض انه في قضاء وقدر ونصيب. لا 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 لا، انا مش معترف بكده. لكن في خطة مرسومة. هذا الخط خط خيالي مرسوم قدامي كده اهو، من يوم ما تولد لحد لما موت. هذا الخط مكتوب عليه انا هشوف ايه وايه الاحداث اللي هتقابلني، وانا هشتغل فين وهتجوز فين وهموت فين. لو انا عينيا مفتوحة وابو عين مفتوحة، ده هو اللي سالك بالتوبة، اللي قريب من ربنا. اللي قريب من ربنا ده عينه مفتوحة وابو عين مفتوحة، يشوف الخط ده ويفضل ماشي طول عمره حسب هذا الخط. طب ولو مشي حسب هذا الخط ايه اللي يحصل؟ يعيش انسان سعيد وفرحان، والنهاية بعد الموت تبقى حياة ابدية. هيعيش فرحان جدا. وبعدين هو مزود بكمية من الوزنات والمواهب تخليه يقدر يحقق العمل اللي هو مخلوق من اجله. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ يقول ان احنا خلقنا من اجل اعمال صالحة سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. يعني ربنا خلق الاعمال اللي انا هعملها قبل ما ابويا يتولد وامي تتولد. ربنا حاطط في سابق علمه ان في اعمال مطلوبة مني سبق فاعدها لكي اسلك فيها، وبعدين جابني عشان اطبق الاعمال دي وانفذ هذه الاعمال. واضحة؟ فربنا خلقني من اجل عمل معين. طيب ويسيبني اطبق انفذ العمل ده ازاي؟ هل انا قادر على تنفيذه ولا ممكن افشل؟ لو انا اكتشفت العمل اللي ربنا خلقني من اجله هقدر انفذه. ليه؟ لاني هكون واخد المواهب اللي تؤهلني لذلك. عشان كده معلمنا بطرس يقول ايه؟ ليأكل كل انسان بحسب ما اخذ ايه؟ ها؟ موهبة. يعني كل واحد فينا واخد مواهب معينة. المواهب دي تتفق مع العمل اللي ربنا خلقني من اجله. النهاردة احنا ما شاء الله بنخرج ناس من كلية الطب بيشتغلوا في كرتاريا. بخرج واحد مهندس بيشتغل بياع كولونيا. حاجات غريبة جدا. ده اتأهل واخذ مواهب لا تتطابق اطلاقا ولا تتناسب مع العمل اللي هو بيطلب منه. ده لان في توزيع عمالة خاطئ. ولكن ربنا لا يخطئ. فربنا لما خلقني من اجل عمل زودني بالمواهب اللي تنطبق او مع تنطبق او اللي بتحتاجها العمل اللي انا مخلوق من اجله. فاهمين كده؟ طيب انسان بقى ممشيش مع ربنا وعاش طول عمره بعيد عن ربنا، مش هيقدر يكتشف هذا الخط. ولما ما يكتشفش هذا الخط ايه اللي هيحصل؟ هينحرف.
يا يطلع كده يا يشد كده. طب ولما يمشي غلط بعيد عن الخط اللي ربنا رسمه له ايه اللي هيحصل؟ ده من حقه، انت حر، عايز تمشي غلط اتفضل امشي غلط. لو انت اخترت هذا الخط هتعيش فرحان والنهايه حياه.